ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للعشرين من ذي القعدة لعام 1432 من الهجرة، الذي وافق 18 من شهر أكتوبر لعام 2011 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 40 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وقبل أن أبدأ أو أستأنف الكلام المتعلق بما ذكرته في آخر لقاء متعلق بزاد المعاد في درس قبل الماضي، هناك طبعا بعض الإخوان بيطلبوا أو بيحضوا على مشاركة تأييدية لأخونا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، لما يعني قام البعض بتقديم بلاغ للنائب العام وحددت جلسة تقريبا، لكن نسأل الله عز وجل أن يكتب له النجاة وأن يبور المكر عنا وعنه، وأن يحفظنا وإياه بحفظه، وأن يكلأنا وإياه برعايته. وأنا من مقامي هذا طبعا يعني أطالب الإخوان جميعا بمناصرته ومناصرة كل مسلم، طبعا مناصرة أهل الفضل وأصحاب الحقوق ومن علمونا ومن لهم فضل بعد الله عز وجل، من باب إنزال الناس منازلهم. ولا بد أن نعرف لكبرائنا حقهم، لا بد أن نعرف لكبرائنا حقهم، وأن ينالوا منا قدرا من النصرة والتأييد ولو بالدعاء، وأن ينالوا منا قدرا من النصرة والتأييد ولو بالدعاء في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه القضايا. لا بد أن تكون هناك مواقف إيجابية، بحيث أنه لو فرضنا يعني أنه بقى فيه نوع من المكر أكثر مما نرى، بحيث أنه نجد مواقف كالقديمة من تفاعل الأمن الوطني أو الذي كان يسمى بأمن الدولة، وارد أنه طبعا يحدث منه فيما بعد باسم قانون الطوارئ أو قانون الإرهاب أو باسم مواقف أمنية أو باسم قانون التمييز الذي يسوي بين النصارى والنصارى ويجعل المسلمين في هامش الأمر، أو باسم قانون بناء أي قوانين، أي قوانين، قوانين عندهم زي الخبز يعجنها وتخمر ويخبزها، يعني ما تاخدش معها حاجة. فبالتالي أي قانون عايز يعمل فيك أي شيء يعمل لك قانون، وتبقى دولة القانون والمؤسسات. وبالتالي لابد الناس تبقى عندها استعداد للمناصرة، بحيث من غير تشنج ومن غير عصبية، يبقى الناس لما يسمع ان حد اتقبض عليه او تعدي عليه او حد راحوا له بيته، الناس لازم تكون حية وتكون عندها ايجابية في الموقف وفي الدفاع. لقد رأينا من عباد الصليب ما يدل على انهم يجاهدون ويفدون صليبهم، ونحن لا نقوى حتى على الكلمة، لأن ربينا فترات طويلة على عدم روح الفداء، عدم روح الفداء. كما قلت أكثر من مرة، ليس بيننا وبين النصارى ولا غيرهم فتنة، لكن لا ينبغي أن يكون هذا معناه أننا صرنا أزلة أو أننا صرنا بلا ثمن. يعني ليس هناك فتنة، وأنا ضد أن يكون هناك فتنة، لأن ده مش من الدين. مفيش حاجة اسمها فتنة بينك وبين النصارى أساسا، مفيش. اللي بيعمل فتنة بيننا وبين النصارى الذين يسمون أي موقف فتنة في الإعلام، يعني يقول لك التلفزيون المصري كانت تغطيته خاطئة. ليه؟ عشان مش عارف حصل ايه، وقالوا الحقوا الجيش والشعب يساند الجيش. طب وده حتى لو ده حصل، حتى لو ده حصل، يبقى معنى ذلك ان انت بتؤكد على الالتحام الذي بين الشرطة، بين الشعب والجيش، اللي هم بيرفعوا رايات وبيرفعوا دعاوى وهتافات، ها، الشعب والجيش ايد واحدة. طب اشمعنى في الضرب مش ايد واحدة؟ اشمعنى لما حد يقول اقفوا جنب اخوكم العساكر اللي معهمش سلاح، اللي هو اخويا واخوك وكلهم مسلمين، اشمعنى دي مش ايد واحدة؟ عشان بيقتلوا النصارى، ولما يقتلوا النصارى يبقى دم رخيص. المقصود ان الناس لابد ان يكون عندهم روح من الفداء. نحن ضد الفتنة، نحن نحمي النصارى ما لم يرفعوا ايديهم، نحن الاكثر، وبالتالي نعاملهم باسلامنا. كن مسلما وكن رجلا في دينك، انت تحميه وتحمي محله، ما تخليش حد سفيه يضربه ولا يحرقه ولا يكسر دكانته ولا عربيته ما لم يرفع يده، من باب ان انت بتؤدي ما عليك من حق الاسلام، حتى وان كان بعضهم يسفه فالسفيه يعامل بمعاملته. ومن يتجرأ او يظن انه شيء يعامل بمعاملته. اما عموم النصارى ليس بينك وبينهم، بل هناك حقوق يفرضها عليك دينك، انت اللي تحميه، مش الشرطة ولا الجيش اللي يحميه، لانه هو ساعة اللزوم هيصرخ ويعيط ويقول لك انا ماليش دعوة. لان النصارى قسمين زي ما بينت لكم في الدرس الماضي، قسم قادة مرتزقة وقسم غلابة لا يفقهون لا ثورة لهم، ليس لهم لا في الطور ولا في الطحين. فبالتالي مفيش حاجة اسمها فتنة، لان انت ما عندكش في دينك حاجة اسمها قاعد دلوقتي عمال تقول ايه تفرق النصراني 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 النصراني، مفيش كده. انما لما بتجد واحد بيتطاول عليك حتى لو مسلم، لو طلع مسلم وقعد يسب في الله ويسب في الرسول ويطعن ويقول كذا وكذا، زي ما بنسمع مسلم، كل الذين تولوا كبر السب في الله والرسول والدين والاسلام ما هماش نصارى. صحيح النصارى منهم من فعل ذلك، لكن الذي تولى كبر ذلك نوال السعداوي، عمرو حمزاوي، شو مش عارف مين، الشوبتشي، لما اعرف اسمها ايه، الشبكي، مش عارف مين، ممدوح، مش عارف شرف الدين، ما اعرفش حاجات كده، اسماء كلها ما لا تنتمي، ما فيش فيهم بطرس، ما فيش فيهم مايكل، ما فيش فيهم مينا، ما فيش فيهم لطفي، ما فيش فيهم هاني، لكن كلهم. هل ده معناه ان هم دول بقى ما بالنسبه لنا مش عشان مش نصارى يعملوا؟ انا ابغض دول اكثر من نصارى، وابرأ الى الله منهم اكثر من نصارى، لان المرتد ابغض الى الله، وحكمه القتل بلا تردد وليس له توبه، فهم؟ غير النصراني الاصلي، الكافر الاصلي. والمرتد لا 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 يتزوج مسلمه، فهم؟ ولا تتزوجه مسلمة، يعني المرتد لا يتزوج ولا تتزوجه. بينما النصراني يمكن أن تتزوج، أن يتزوجها الرجل، يتزوج المرأة النصرانية، لكن المرأة المسلمة لا تتزوج نصراني. ولا تؤكل ذبيحة المرتد، لا تؤكل ذبيحة المرتد، بينما تؤكل ذبيحة النصراني. دي مش مسألة قوميات ولا مسألة عصبيات، دي مسألة دين مهما كان هناك. المهم هو أن تكون عندك روح الفداء، لابد أن يكون فيه نوع من الرجولة. أنا كنت في مرة في أحد مرات الاعتقال يعني، وكان اعتقل معي طلبة من الأزهر من البنغلاديش كانوا جابوهم مع بعض زملاء ليهم بأي شكل كده بأي حاجة. فالمهم هؤلاء الشباب البنجلاديشيين يعني قعدوا زملائهم يحدثوهم ايه ان فلان ده كذا وبتاع واحد دعاتنا وعلماءنا. فبعضهم جه حدثني كان يتحدث العربية بطلاقة فجاء حدثني فقال هل تعرف يا شيخ لو ان اي عالم عندنا او داعي او طالب علم لاحد العلماء المعروفين اخذ في الامن اجتمع اهل الولاية زي اهل المحافظة يعني امام بيت الوالي ولا يفارقون ولا يقومون من اعتصامهم حتى يعودوا بذلك المأخوذ كرامة لدينه. قلت له احنا عندنا هنا كده برضه لما بياخدوا كل الناس بيهديهم ظهره حدش بيسأل فيه فكل يعني بحيث ان كل واحد له جمع كل واحد له طريقة. فاقصد اقول يعني ان احنا بقدر الامكان يبقى عندنا يعني نفادي اي موقف ايجابي مطلوب محدد معلوم في مناصرة الشيخ ابي اسحاق او غيره من اي اخواننا اللي ما يبقاش فيه سؤال يعني ما حدش يسأل يقول اعمل ولا لا اتصرف ولا لا بس المهم ان هو ما يكونش الموضوع ايه مجرد منو يعني حاجة مش عارف يعمل ايه. ان كان هناك مثلا مطالبة كتابة مذكرة لجهة معينة جمع توقيعات تأييد موقف وقفة معينة يتطلب لمن اجل الله من اجل تأييد ان الناس ومعرفة ايه المطلوب لا بأس لا بأس. هذه النقطة مهمة جدا ولابد ان نكون عندنا فداء. وانا اريد ان نتحلى باخلاق الاسلام بمعنى اننا لسنا عبيد للمشايخ. ما نستناش كلمة الشيخ وكأننا بعير ننتظر كلمة الشيخ على سبيل المشورة لكن على سبيل يبقى جاي في حرارة ولا لا في وجدان ولا لا في حمية حق حمية حق ولا لا دي ما تسألش فيها. مش واحد يسأل الشيخ يقول له يا شيخ يعني ابقى عندي رجولة ولا مبقاش عندي ابقى عندي جد ولا مبقاش عندي ابقى عندي حمية حق ولا مبقاش عندي ابقى عندي روح فداء ولا مبقاش عندي. انما يقول يا شيخ والله ان ممكن نعمل كذا وكذا اشر علينا نفعل ايهما فاهم كده حيث تبقى ايه في عمل انت خلاص مهيأ كن في روح فداء. لانه لطالما كان عندك روح فداء وتتصرف بالضبط ستنال معية الله ويبقى الموقف البسيط منك له اثر كبير جدا عند ربنا وليه اثر عند الناس. لانه غير المسلمين صوتهم عالي باموالهم وبمنافقين يؤيدونهم وبحبل من الناس مدوه اليهم. المسلمون قوتهم في معية ربنا سبحانه وتعالى لكيف ينالوها بنوع من التقى مع ضبط المسلك. دايما ضبط المسلك ده الناس بتفهمه ان مش هنعمل حاجة. لما اقول لك لابد من يكون الامور مظبوطة ما يكونش فيه غلط يبقى معناه ان احنا ننام في البيت جنب الحريم. لا لما بقول لك يكون الامر مظبوط يعني معناه ان لازم هيتعمل حاجة بس بدل ما تتعمل رد فعل او تتعمل بهوى تتعمل بايه بشيء مضبوط يعود عليك بالاجر وتنال معه معية الله مفهومة. هو ده المعنى المفهوم. يعني عايزين نقول شوف النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ رجلا في الحياء واحد مسك واحد عمال يوعظه في الحياء قال دعه فإن الحياء لا يوعظ فيه. في واحد تعلمه الحياء دي مستحي دي مسألة تركيب نفسي إن كان سمج وإن كان بجح فخلاص ده تركيبة. فكذلك كون ان انت يبقى عندك روح فداء وعندك ولاء لدينك وولاء لأهل دينك وعندك براء ممن عادوك وعندك أوامر شرعية متعلقة بالولاء وأوامر شرعية متعلقة بالبراء يبقى الحل ايه يبقى الانسان مش انه يبحث عن مخرج. يا اخوانا الفرق بين المنافق والمخلص الفرق بين المنافق والمخلص عند المطالبة بالعمل فارق بين جدا. هذا الفارق لما تقرأ القرآن تجده تعدد بيانه في كثير جدا من الصور. هذا الفارق يتلخص في ماذا؟ في أن المخلص إذا طلبته بأمر، إذا طولب بالأمر على حسب المقام الذي طلب منه فتجده يسارع. المنافق عنده كروت عذر، كروت أعذار محضرها، أول ما تطلبه يروح مطلع على كارت عذر. فالفارق دائما ما بين المنافق والمخلص هو أن المخلص مستجيب مع كل طلب، ما فيش طلب إيه يطلع فيه أعذار، وإن المنافق مش بينكر ولا يقولك لا مش هعمل ولا يقولك لا ده كلام فارغ، لا يروح مطلع أعذار. شغلتنا أموالنا أهلنا، لا تنفروا في الحر، المهم أنه يطلع. فنفس الموقف تبص لقى واحد يقولك إيه، أصل الشيخ فلان قال لنا ما تخرجوش، أصل الشيخ فلان قال مش عارف عن الثورة إيه. هو يعني أنت كأنك أنت بقيت لما واحد يقولك استحي تقول له الله أنا أسأل الشيخ استحي ولا ما استحيش، الكسف طب هسأل أتصل بالشيخ بس ساعة كمان ساعة هشوف الكسف ولا ما ينفع. ينفع ينفع ان احنا نحصل ان احنا زي ما نكون، لكن هو لما بيقول الشيخ قال والشيخ عاد هو عبارة عن علامة عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين من علامات النفاق التي يتهرب منها من المسؤولية والعمل. يعني أنا المفروض أعرف المسلك الشرعي لأي حد، لما أجي أقول لكم يا إخوان لابد أن يكون لنا موقف في القضية الفلانية، أعرف أن السؤال اللي يحضر من حضراتكم تقول لي ما هو وكيف يؤدى، يعني أنت مستعد. إنما أما أقول لك يجب لنا تقول لي أصل الشيخ قال، بس أنا صراحة عشان الفتن، الصراحة عشان خاطر ما نعملش مشاكل، بس أنا بحبش. يبقى إذا أنت إيه؟ أنت لسه ما عرفتش إيه المطلوب أصلا، قادر عليه ولا مش قادر عليه. فلابد أن نكون مهيئين بحيث أن احنا نبقى فعلا أهل للتشرف بالإسلام. شرفنا الله بالإسلام، شرفنا الله بالإسلام، إما أن نكون أهل لهذا الشرف وإما لا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم أهلا لهذا الشرف. كان آخر كلام متعلق بإحفاء الشارب، وعرفنا أن العلماء في مسألة إحفاء الشارب بناء على النصوص الواردة منهم من أثبت الإحفاء واعتبر أن السنة فيما يتعلق بالشارب هي الإحفاء، ومنهم من رأى أن الإحفاء ممنوع بل المطلوب هو أخذ الأطراف والقص والتقصير دون الإحفاء. وعرفنا أن الإحفاء هو أصح لأن النصوص جاءت بصيغة الأمر سواء كان أمرا مباشرا أو أمر من أجل المخالفة، خاصة أن أمر الإحفاء هو علامة من علامات مخالفة اليهود والنصارى، لأنه من يلتحي من يطلق لحيته من اليهود والنصارى ما لهم لا يحفون شواربهم، تجد الشارب ها يتدلى حتى يدخل في الفم، فمن أحفى شاربه فقد خالف حتى بغض النظر بقى سواء مع إطلاق لحية أو غير ذلك. لكن لابد أن نفهم أن الإحفاء فضلا عن أنه مأمور به في أحفو الشوارب وأحفو اللحى، إلا أنه أيضا بالإضافة إلى ذلك أنه ماذا؟ مخالفة لغير المسلمين. ومخالفة غير المسلمين أحد مقاصد الشريعة تمييزا للمسلمين عن غيرهم، تمييزا للمسلمين عن غيرهم حتى لا يختلط الصف وحتى يتميز، يتميز لأهل الولاء والبراء، ويتميز عند الجهاد، ويتميز عند المعاملة، ويتميز عند النكاح، ويتميز عند المناصرة. لأنه لو فأنت في كثير من الأحيان بتبيع وتشتري أو تتعامل أو تجد مثلا هناك مشاحنة تريد أن تناصر أهلها وتبقى محتار هم دول مسلمين ولا غير مسلمين. لماذا؟ لعدم وجود ما أمر الله به وهدى إليه نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدي الظاهر الذي يميز بين المسلم وغيره. ومن المر والمؤلم على النفس جدا أن تجد أن من أمرت بأن تتزيل عنهم بما يعد عبادة وقربة فرطت فيه حتى استحى غير المسلم أن تكون شبهه، فحتى لا تكون شبهه ميز نفسه بعلامات ليقيم لنفسه هديا ظاهرا استحياء أو تأففا، بلاش نقول استحياء لأن هم مش أهل استحياء، لأن الحياء من الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان، فتأففا. تخيل بقى لما يبقى غير المسلم يتأفف ان يكون احمد ومحمد ومصطفى وحسن وعلي متشبه به، يقول لك لئلا يظن في احمد وحسن وعلي ومحمد انه نصراني انا لازم احط علامات واعمل لنفسي هدي ظاهر عشان لما يتعاملوا معانا يعرفوا ان ده مش نصراني، وكأنه يرى انه اختلاطك بصفه شرف ليك، فميز نفسه عنك لئلا تنال هذا الشرف، فبدأ يضع على جسده علامة لا تفارق الجسد اللي هم بيسموه دق العلامة أو دق الوسم أو دق الوشم، وبدأ يضع صليب معلق أو تصوير لا يستعملها المسلمون أبدا، وما ذاك إلا ليقسم بالأيمان أنه نصراني، وأن من ترك لحيته وترك شربه حلق لحيته فاهم، وترك شاربه، ترك الشارب ده شغلتهم فاهم، ولبس ملابس حتى لو صارت ملابس قوم بس بقت ملابس يلبسها النصارى والمسلمون سواء بسواء، فلما وجد ان المسلمون صاروا شبها او اكثر شبها به فعمد على أن يتخذ لنفسه من العلامات ما تميزه، وكأنه متأفف. دي أمر ما في الموضوع. وأمر ليه؟ لأن احنا لما أمرنا بأن يكون لنا هدي ظاهر يميزنا عن كل من سوانا حتى إذا ما رأنا رأي أقسم إن ده مسلم من خلال اللحية وحف الشارب، لأن أنت لما تجيب نصراني ملتحي وتجيب مسلم ملتحي وده على دينه وده على دينه لا يمكن تجد مسلم ملتحي وشنبه داخل فمه، أنا بتكلم على الدين يعني ده ملتزم بدينه يعني مستقيم على الأحكام، مش بتكلم إن هو فعلها تقليدا، لا يمكن، لأن هذا يترك شاربه هديا ظاهرا له، ونحن أمرنا بالإحفاء هديا ظاهرا لنا. فإذا ما رأيت ملتحي لو الأمور بالضبط لو الأمور بالشرع فنظرت إلى ملتحي نصراني لا يختلط عليك أبدا أن تعرف أنه نصراني برغم أنه ملتحي. لماذا؟ لأنه لا يحف شاربه، لا يحف شاربه فهم؟ فمثلا ده مثال بسيط جدا. أضف إلى هذا أننا جعل لنا لبس القميص من الهدي الظاهر، جعل لنا لبس القلنسوة اللي هي الطاقية يعني من الهدي الظاهر، جعل لنا لبس العمامة من الهدي الظاهر فهم؟ كل هذا من الهدي الظاهر الذي تركناه حتى صار الناس يختلط بعضهم ببعض فتأفف النصارى فجعلوا لنفسهم هدي ظاهر. ودي مسألة مرة جدا، بحزن جدا لما واحد يخش محل وبعدين يقعد يسأل كده هو ده ايه؟ مسلم ولا نصراني؟ يقول له بص كده شوف صليب شوف صورة، شو يقعد يدور كده من ايه؟ لكن لو كان دخل على هذا الرجل وجده ملتحن حفا شاربا حتى لو كان لابس لبس قميص وبنطلون خلاص هيقطع بانه مسلم، صح؟ لو وجده لابس قميص، لو وجده لابس قلنسوة، لو وجده لابس عمامة خلاص.
يعني إذا ده شرف عظيم جدا نحن تركناه حتى تأفف منا من تشبهنا بهم. تخيل ان انت رضيت بالهم والهم مش راضي بيك، تخيل رضيت بالكلب والكلب مش راضي يعضك، يعني حاجة نسأل نرعى فيها والسلام، حاجة يعني بتعمل عند الواحد مرار في صدره. ليه؟ لأننا لم نقدر قدر الشرف الذي شرفنا الله به. ده شرف الله العظيم، شرف نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا ثبوته. فإحفاء الشارب من جهة أمر شرعي ومن جهة هدي مخالفة. ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى. قرأت كلاما عليكم في المرة السابقة أوصله حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قوله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى، قال النووي في شرح مسلم وفي الرواية الأخرى وأوفوا اللحى. يبقى عندنا احفوا، عد معايا بعد إذنك، عندنا احفوا الشوارب، وبعدين عندنا احفوا اللحى، وعندنا أوفوا اللحى، الاثنين وبقطع الهمزة في احفوا واعفوا، وعندنا اعفوا، فبقى عندنا اعفوا واوفوا. وقال ابن دريد يقال ايضا حف رجل شاربه يحفوه حفوا اذا استأصل اخذ شعري، على هذا تكون همزة احفوا همزة وصل. وقال غيره عفوت الشعر وعفيته لغتان، وقد تقدم بيان معنى احفاء الشوارب واعفاء اللحى. واما اوفوا فهو بمعنى اعفوا، لما يقال اوفوا اللحى يعني اعفيها، يعني كأنك ايه لا تقربها، اي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى ولحى بالكسر وبالضم، والكسر افصح، تقال لحية لحى. وقال ايضا في على شرح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم وأرخوا اللحى، فهو أيضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة، ومعناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير، اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. إنه وقع عند ابن مهان أرجو اللحى بالجيم، قيل هو بمعنى الأول وأصله أرجئوا يعني أخروا، فحذفت الهمزة تخفيفا ومعناه أخروها واتركوها. وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى، عندنا أعفوا ها، وعندنا أوفوا، وعندنا أرجو، وعندنا وفروا، وعندنا أطلقوا، خمس ألفاظ متعلقة بالأمر كلها بصيغ الأمر متعلقة باللحية. هذه الخمسة ألفاظ أفادت قضيتين. قضية الأولى حكمها أنها واجبة وحلقها حرام. وأنا أطلب من كل مسلم بحق الإسلام أن يجيب أمر ربه الذي جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلق لحيته، لأنه أمر واجب فضلا عما ينمحن فيه من الآن من التداخل والتلاطم في الفتن. ميزوا أنفسكم عن النصارى، ميزوا أنفسكم، مش بقانون التمييز ان انت تقعد تقول دول وحشين ولا حلوين ولا مرين ولا كذا، لا، ده هم دلوقتي بقوا متعهدين. اقول لكم على مسألة تلاحظوها وتاخدوا بالكم منها. دلوقتي بقى بعض الجرائد وبعض المحطات زي تحرير، مش عارف ايه اللي تبيع، حاجات اللي هي خاصة بهم يعني، اللي هي بتحرف بالعلمانة يعني وتقسم قسما مغلظا، بقوا يعملوا ايه؟ بقوا يجلسوا في المجالس اللي فيها بعض الناس الرموز يعني، ويسجلوا كل الكلام، ومنهم من يسجل ويصور بكاميرات يقف يصور زي كده. دول الحمد لله مش تحرير يعني، عشان ما حدش يفكر ان دول احسن تقوموا تضربوهم ولا حاجة، يصوروا الخطبة الدرس المحاضرة عشان يلتقطوا منها بعض العبارات يستخدموها في تشنيع صورة المسلمين عند العامة وتشنيع صورتهم عند النصارى بان هم مثيري فتنة، وان هم ويستخدموها بقى في رفع قضايا وبلغت الى النائب العام في ظل قانون منع التمييز او منع التميز. ان انت ايه قانون بيقول ان انت لو كلمت او عملت او اشرت بما يقتضي التمييز ها بين مواطن ومواطن يبقى انت ايه مخالف للقانون، فاهم؟ فانت لما تقعد تقول مثلا فلان الفلاني غبي، فلان الفلاني ده كلب، فلان الفلاني ده خنزير، فلان الفلاني ده ها يعني صورته أسوأ من صورة الشيطان، فلان الفلاني يروح هو ايه، طبعا انت بتقول اسم، بتقول اسم معين مثلا او بتتكلم على اشخاص معينين او بتتكلم كده، فايه فده نوع من المحاربة ونوع من انواع انه يحاربك زي ما كان بيحاربك بالديكتاتورية بالسجون والاعتقال وامن الدولة، بيحاربك في ظل ما سماه هو ها بالديمقراطية بالقوانين بحيث تتنفس، يقولك تنفس بصوت عال والقانون يقول لا يصح التنفس الا بصوت متوسط، وبالتالي فهو مجرم باسم القانون. مفيش امن دولة، ده قانون، دولة القانون. فبص تلاقي يعملوا قانون التمييز، قانون مش عارف الهرش، قانون المتكشر في وشه، قانون مش عارف اللي زعل مواطن، قوانين بحيث انها تبقى ايه، عشان في النهاية لو انت طلعت قرأت القرآن وقلت قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، يبقى وقعت في قانون التمييز، فاهم؟ فتنبه يعني. انا مش بقول نكت، انا مش بقول نكت، انا بقول حوادث حصلت، مش مهم ذكر اسماء او ذكر وقائع، لكن حصل. ان في منكم اعتقد ان في كثير من الجالسين يعرفوا ان ده حصل. المهم هو انك تفهم ان في حرب بكل الصور. ليه؟ هو محتاس، هو بص لقى في يوم وليلة زي ما واحد منهم قال، هم السلفية كانوا فين؟ هم طلعوا زي العفريت من الصندوق. فانا قلت لهم، بيقولوا لي علق على الكلام ده، قلت لهم خلاص العفريت حضر خليه يصرفه، من باب ان هو لما يعبر باللغة دي معناه انه مفزوع، معناه انه هو في حالة من الفزع والهلع الشديد ان المسلمين هيغلبوا. مش شرط يغلبوا بقى في الانتخابات والاحزاب والكلام الفارغ ده، لا، انما هيغلبوا بان يبقى لهم صوت ويبقى لهم وجود ويبقى لهم مطالبة ويبقى لهم تميز، وده افضل كتير جدا. لان احنا لو بقى لنا وجود شعبي وجود دعوي افضل من وجود الاحزاب والانتخابات، لان الاحزاب والانتخابات وان كان لها تأثير سياسي الا انها بتموج وبيقيدك، وبتلاقي نفسك المركب وهي ماشية بيحكمها ريح وبيحكمها اتجاهات وبيحكمها منع، مناطق تنفع تخش ومناطق لا. لكن في التواجد الشعبي من باب ان الناس تفهم دينها والناس تتكلم بكتاب ربها وتتكلم بسنة نبيها، ما يبقاش الواحد ملتحي وبيتكلم بكلام كما لو كان هو من غير المسلمين بسبب الجهل، حتى وان كان انسان طيب غلبان، لكن الجهل بيجعل الانسان اخطر على الدين من العدو، لان العدو بيقول الكلمة عداء لكن الجاهل بيقولها محبة، يطعن في الدين وفاكر ان الكلام ده اصلح للدين، فيقولك ديننا مفهوش بغض، كلام اللي بيقوله الناس ده كلام فارغ، هو بيتكلم عن القرآن اللي بيقول يتخذ المؤمنون الكافرون اولياء، القرآن اللي بيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله، لكن هو جهله خلاه يتصور ازاي. فلو صرنا لنا وجود شعبي بان احنا كل سبب في تعليم الناس دينهم، وان ننزل الشبهات وان نجاوب على الاستفسارات، يبقى هذا التواجد هو التواجد السعيد، التواجد المفلح. ليه؟ لان هذا التواجد هيخلي الناس تزأر بالحق، لما تطلع مظاهرة ما يبقاش فريق بيقول كفرية والتاني بيقول إسلامية، ده بيقول علمانية وده بيقول إسلامية، لا هتلاقي الناس، ويبقى الناس اللي هم مرتزقة وقبضوا من أجل أن يقولوا هيقولوا كلاما لا يسمن ولا يغني من جوع، وحيبقوا مزدرون نبزة، فهم شرزمة قليلة فعلا. وعندئذ الناس ترى حقارتهم حتى وإن كان صوتهم عالي بما معهم من أبواق. أنا لو وقفت جنب 1000 واحد ومسكت ميكروفون لوحدي وقعدت أزعق فيه، صوتي هيبقى أعلى بالميكروفون من 1000، صح؟ بالآلة. وهو ده اللي حاصل، اللي حاصل إن هو معاك ميكروفون كبير جدا، فلما بيتكلم صوته بيعلو. فدي نقطة مهمة إن نفهم أننا عندنا قدر من الجهل بالدين يلزمنا بماذا؟ يلزمنا بأن نحاول أن نقيم ديننا مع أنفسنا أولا، ثم ندعو غيرنا، فبالتالي يكون لنا تواجد حقيقي. زي الشعور اللي عندك يبقى عند غيرك، الولاء اللي عندك يبقى عند غيرك، البراء اللي في قلبك يبقى في قلب غيرك، بالتعلم والتفهم، فهم؟ وامتداد العقيدة الحق في النفوس. العقيدة هي ذلك الأمر الذي يحيي موات القلوب، ولا يحيي موات القلوب إلا ذلك الأمر وهو العقيدة، بها تكون وبغيرها لا تكون. وأمة بلا عقيدة أمة غثائية تهون على عدوها وينظر لها باحتقار، زي ما احنا حالنا دلوقتي. أمة بعقيدة عدوها يبول على نفسه وفي أرضه، لما يعرف أنه هيواجه الأمة دي يبول على نفسه وفي أرضه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب، يعني يقولوا له ده جيش محمد جاي على الطريق، ها، يبولوا على نفسهم كلهم، يخشوا يجروا دورة المية قبل ما يشوفوا يعملوا ايه من الرعب. فإذا رعبوا لم يحكموا الأمر، صح؟ وناس مرعوبة هتخطط وهي مرعوبة فتتفكك، فينتصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش نصر هو لوحده، كل أمته الذين يسيرون على ما سار عليه. طب اللي سار عليه صلب المعتقد، هو ده اللي بيخلي الإنسان يستحب الموت، ها، ويكره الحياة. احنا النهاردة حتى الكويس مننا بيحب الحياة ويكره الموت، ولو حصل ان الأمة بقى بتحب الحياة وتكره الموت، ها، ينزع الله من قلوب أعدائهم المهابة، ويقذف في قلوب الذين حبوا الدنيا دول الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال هو ده، لو حب الدنيا وكراهية الموت، مش عايزين مشاكل وعايزين نعيش في سلام وعايزين نعيش في وئام، ونشوف المرتبات ونشوف العيال في الثانوية، واللي متجوز واحدة يتجوز التانية، وعايزين يعني الدنيا تبقى بمبي. مش عارف هو بمبي اللون ده متغيرش، يعني هتمنى بمبي، طب مثلا يجي لبني او اي لون تاني، لا هو الناس عايزة ايه؟ عايزة بمبي بس. لكن لا، لن تكون هناك حياة ابدا الا اذا كان في معتقد، تنظر الى هذه الدنيا بحقارة، ترجو الحياة الاخرة، ها، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، الله واليوم الاخر. لذلك أطالب كل مسلم أن يستجيب لذلك الأمر وهو إطلاق اللحية، الذي هو من واجبات الدين بناء على هذه الألفاظ الشرعية التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم، وجمعت ألفاظا 5 تدل على الوجوب والكيفية، تدل على الوجوب والكيفية. الوجوب هو الحكم، والكيفية أن يتركها ولا يأخذ منها شيء، أن يتركها يعني ما يعملهاش مهذبة، زي ما يقولك مهذبة، لا، هي تهذبها أنك تطلقها لربها، تهذبها أنك أنت ما تعملهاش شريط سكة حديد، أن أنت تتركها لربها ولا تهذبها. فحصل 5 روايات: أعفو وأوفو وأرخو وأرجو أوفره، ومعناها كلها تركها على حالها. معنى هذه الألفاظ بمجموعها هو تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء، يقصد الشافعية وغيرهم من غير الشافعية، عشان ده كلام النووي رحمه الله. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يكره حلقها وقصها وتحريقها. احنا قلنا يكره عندهم بمعنى يحرم، واما الاخذ من طولها وعرضها فحسن. وحنفهم اما حد الاخذ من الطول والعرض، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد، هل لمسألة الاخذ من الطول لما تطول قوي هل هناك حد من الاخذ منه؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، يعني تبقى كبيرة قوي قوي لحد ما يروح أبو لحية راح أبو لحية جه. ليه؟ من باب أن هو حجم لحيته أكبر من العادة كلها. وكره مالك طولها جدا، ومنهم من حدد بمزاد على القبضة فيزال، منهم من قال يحدد يمسك قبضة ايده ومن تحت من عند ذقنه، وبعدين اللي يزيد على القبضة يأخذ منه. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. قالوا حتى الأخذ إن كان ممكن أن يأخذ في حج أو عمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتأول قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، بمعنى محلقين الرؤوس ومقصرين اللحى. محلقين رؤوسكم ومقصرين، كان يتأولها محلقين، وطبعا هو الصحيح محلقين رؤوسكم ومقصرين رؤوسكم، يعني هو ده الصحيح، لكن هو كان بيتأول ذلك رضي الله عنه وعن أبيه. والمختار ترك اللحية على حالها، المختار مع اختلاف العلماء ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، ما يقصرش منها شيء. والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو طرف الشفة، والله أعلم. ده كلام القاضي عياض اللي نقلوا عنه النووي، نقلوا عنه مالك، نقلوا عنه صاحب الفتح ابن حجر. وقال النووي في مسلم أيضا: أما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، اللي هو تركها دون الأخذ منها، وهو معنى أوف اللحى، وهو معنى أوف اللحى. في الرواية الأخرى: وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك. يبقى احنا أمرنا بإعفاء اللحية لمخالفة فريق من غير المسلمين، وأمرنا بحف الشارب لمخالفة فريق آخر من غير المسلمين. فأما إعفاء اللحية فلمخالفة الفرس، وأما إحفاء الشارب فلمخالفة الروم. حتى إيه؟ تتميز أمة المسلمين، التميز الذي لو حصل ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا بكثير من الخير لأننا تميزنا له. وقد ذكر العلماء في اللحية خصال مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض. مكروهة برضه يعني محرمة، لأن ده كلام النووي، والشافعية عندهم المكروه يعني المحرم. أحدها الأولى من هذه الخصال: خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد. خضابها بالسواد، واحنا اتكلمنا على الخضاب وقلنا ان الخضاب يكون مع الشيب ويتجنب فيه السواد، لانه لما استجازوا الخضاب منهم ابو بكر رضي الله عنه تجنبوا الايه السواد. لكن إلا للجهاد، لأن احنا عرفنا برضو في الخضاب لو تذكروا الكلام، ما عرفش طبعا الكلام بيتنسي، إنه الخضاب بالسواد يجوز للجهاد. الثانية خضابها بالصفرة تشبها بالصالحين، لا لاتباع السنة، تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة، بمعنى أهل الصيام، أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل القيام تبدو على وجوههم صفرة، وتنعكس هذه الصفرة على لحاهم. الثالثة تبيضها بالكبريت، تبيضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من الكبار والمشايخ. الرابعة نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة. الأمرد هو من لا لحية له، ومن الناس من يتخنس ويحب أن يكون أمرد تشبها بالنساء. الأمرد هو من لا لحية له أصلا، مش إن هو حلقها، فلما ينتفها أو يحلقها بيتشبه أو كأنه يريد أن يشعر من حوله بأنه أمرد. الخامسة نتف الشيب منها، نتف الشيب منها. السابعة الزيادة فيها والنقص منها، بالزيادة في شعر العذرة العذار من الصدغين، الزيادة فيها والنقص منها، بالزيادة في شعر العذار اللي هو الجزء ده اللي بين الأذن والعين أسفل الرأس من الصدغين، أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس، ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك. السامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس اللي هو التعمق في التزين بكثرة ترجلها، كل شوية مسك فرشة، كل شوية عمل يسرح، كل شوية عمل يسرح. التاسعة تركها شائثة ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسي، يعني تبقى ملبدة متداخلة من باب انه يعني ايه رجل زاهد. العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب. يعني إيه؟ يعني إن هو يحب يبقى لما شعره، لما لحيته تبقى فيها لما يبقى فيها سواد وبياض فيتفاخر بإنه بقى صار من أهل الحكمة، وان احنا يا ابني مش عيال، احنا لا شبنا وخلاص وبقينا رجال كبار وما شابه. الحادية عشر عقدها وضفرها، عقدها، وده من افعال الكهان ان يعقدها، بمعنى انه يجمع منها فتيلة ثم يعقدها او يضفرها. الثانية عشرة حلقها الا اذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها، حلقها محرم إلا إذا نبت للمرأة لحية، وبعض النساء عند كبر السن يخرج لها لحية كلحية الرجل وإن لم تكن بنفس الحجم، لكن الشعر بيطول طول بين أطول من الشارب الرجل. هذا والله أعلم. وقال في تحفة الأحوزي، يبقى دي خصال ذكر العلماء، ها ذكرها العلماء تبيينا لما ينبغي أن يكون من الأدب أو المسلك الشرعي في حق اللحية. في تحفة الأحوذي في كلامه على وعف اللحى قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. والسبال يعني اللحى، وإن كانت تطلق أصلا على شعر المتعلق بمنتصف اللحية. وقول نعفي بضم أوله وتجديد الفاء أي نتركه وافرا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة اللي هي الباء، السبال جمع سبلة بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية، وهي ما طال من شعر اللحية. فبيقولوا ان احنا كنا بنوفر بنعفي ها السبال، وهي ما طال يعني لما تطول الشعر اللحية ويبقى فيه ها سبلات شعرات اطول من بعضها كانوا يتركونها ويعفونها. فأشار جابر إلى أنهم رضي الله عنهم يقصرون منها في النسك. ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا، فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف اللي هو القبضة، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. ما لم يفحش يعني ايه؟ يعني اذا كان الامر هياخد من مدام ياخذ من طولها وعرضها بشرط يعني ان اللحيه ما تنتصرش انتصارا، وعن عطاء ونحوه، وعن عطاء نحوه نحو الكلام ده يعني. قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الاعاجم تفعل من قصها وتخفيفها. يبقى قص اللحية وتخفيف اللحية شغلة مين؟ شغلة الأعاجم. وبالتالي أنت لما بتأخذ من لحيتك وتخففها تتشبه بمين؟ بالأعاجم. وأنت مأمور بأمرين، مأمور بموافقة الشرع، ومأمور أيضا بمخالفة الأعاجم. فلابد أن نفهم أن هناك أمور تضعنا في حرج فيما يتعلق بتلك المعصية الدائمة أو الطاعة الدائمة. كل واحد يحلق أو يأثر أو يأخذ هذا مخالفة دائمة، فينبغي أنه يتنبه لذلك. طبعا هيسألني سائل بعض الأسئلة يقول طب واللي في الجيش واللي في الشرطة إذا كانت نيته وحرصه على أن يفعل ذلك ثم منع منه اضطرارا، فإن لم يذهب الإثم يقل، إن لم يذهب الإثم يقل، بخلاف من استهوى تقليد الأعاجم، بخلاف من استهوى تقليد غير المسلمين. وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة. وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء وقال إن الرجل لو ترك لحيته، إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طول طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به. لما يبقى الواحد له لحية، طبعا الكلام ده مش موجود فينا احنا لأن احنا بنيتنا ضعيفة، فهم؟ وهيئتنا قليلة، فما فيش واحد لحيته تملأ ما بين من كبيه أو تصل إلى ركبتيه. كان في الأولين ذلك، أو في بعض، عشان برضو الكلام يبقى واضح، في بعض الأجناس اللي ذهب منكم للحرم ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم الحج ويبلغنا وإياكم عرفات. اللي ذهب لم ينظر للأجناس يرى أجناس نحيفة بسيطة ويرى أجناس ماردة قوية ويرى لحى يسيرة كلحانة ويرى لحى كثة عريضة كبيرة فاحشة. هذا كنوع من الأجناس في الخلق زي البياض وزي الطول وزي السمار. فالكلام ده طبعا كلام يشمل الكل مش كلام يشملنا احنا فقط. فلو ترك العبد لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به، بقت يعني ايه علامة شهرة ومبعث سخرية لأنه خلاف عموم الناس. واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، ثم تكلم الحافظ على هذا الحديث، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ثم قال وقال عياض يكره حلق اللحية. طبعا واحد يقول لي طب انت ذكرته ليه لما الحديث لا يصح؟ لأن هناك من يعلم الناس فيقول لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته والحديث هو حديث كذا 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 وموجود في الكتب. فإذا من أمانة العلم أن أذكر وأبين أن هذا الكلام غير صحيح. ثم قال وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها. ها تحذفها يعني زي بلغتنا تهذبها، تحذف منها، تحذف شوية دول طب شيل شوية دول، زي واحد راح للحلاق قال له طب شيل شوية دول، شيل شوية دول، شيل شوية دول، لحد ما طلع لقى جلده أبيض ما فيش حاجة خالص، ما هو عشان شيل شوية دول. فده تحذيف. وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت، إذا عظمت، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فهذا إيه حسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها. حس إن الواحد يبقى إيه دايما لحيته معروفة إنها شيت سكة حديد كده، يقول لك الشيخ أبو لحية خفيفة ده من باب إن هو بقت علامة له. وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها. قال والمختار، شوف العبارة دي قرأتها عليكم شوف كم مرة، والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها لا بتقصير ولا غيره. يعني المختار من كل أقوال العلماء والمختار من كل ما عرض هو تركوها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير ولا غيره. وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه. والله تعالى أعلم. واعلم أن أثر ابن عمر المتعلق بأنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة في النسك أشار إليه الطبري. هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه، هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، فما فضل أخذه. قال الحافظ هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع بلفظ كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. فهم؟ ولذلك نقول يا إخوان هذا ليس سنة، هذا ليس سنة ولكنه فعل صحابي. فمن كان يرى أن فعل الصحابي كمذهب بعض الحنابلة وبعض الحنفية أن وبعض الشافعية أن فعل صاحبي الصحابي سنة، فيأخذ بأن ده شرع سنة، لكن الصحيح في الأصول أن فعل الصحابي ليس بسنة. أما قوله فإذا كان لا يقل بالرأي ويأخذ حكم المرفوع فهو سنة، لأنه صار في حكم المرفوع. أما إذا كان قوله فقط فماذا؟ فلا يكون في حكم المرفوع ولا يكون سنة، وذلك لثبوت أن الصحابة رضوان الله عليهم خلفوا كثيرا من المرفوع باجتهاداتهم، ولم يعد أحد أن ذلك قولا آخر، قولا آخر مع ثبوت النص، لم يعد أحد أن هذا قولا آخر مع ثبوت النص. لكن أنا بشير إلى أن الأثر ده صحيح، أنا بشير زي ما أشرت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ضعيف، وشير إلى أن فعل ابن عمر ثابت رضي الله عنه. وفي حديث الباب مقدار المأخوذ، قال الكرماني لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك، اللي هو إيه؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأراد ابن عمر رضي الله عنه أن يجمع بين الحلق والتقصير في النسك، فحلق رأسه كله وقصر من لحيته، ليدخل في عموم قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وخص بذلك من عموم قوله ووفر اللحاء. يعني هو اعتبر ان ايه، ان الآية دي مالها، خصصت عموم وفروا اللح واعفوا اللح وارجوا اللح واطلقوا اللح واتركوا اللح، قال هذه العموم، هذا العموم خصص في هذا الموضع اللي هو موضع الايه، ها النسك. يعني حتى اللي عايز يتبنى مذهب ابن عمر يبقى في النسك بس، لكن احنا شايفين الناس كلها ماشية متشبهة بالنساء حليقة او متشبهة بالمردان زي ما العلماء بيقولوا، وانا لا ارضى لاخي المسلم ذلك، انا لا ارضى لاخي المسلم ان يكون متشبه بالنساء ولا بالمردان. لقد كرمك الله عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من زين الرجال باللحى، زين دي زينتك، كيف تترك زينتك وتشوه نفسك. رحم الله من قال من العلماء ان حلق اللحية مثلة، ان حلق اللحية ايه مثلة. عارف انت لما يكون في واحد ميت وتقطع ودنه وتقطع رجله تقطع مناخيره، ده اسمه ايه؟ بتمثل به، حلق اللحية مثلة، فخد بالك من ذلك. يعني بيان لفعل ابن عمر، فحمله على حالة غير حالة النسك. يعني ابن عمر لما تأول ما خالفش الأحاديث، هو اجتهد وقال والله ده في الحالة دي محلقين رؤوسكم ومقصرين، وإن وفروا وأرجوا كذا، هذا في غير الايه النسك. طب يا عم جبت التقييد ده منين بالآية؟ فكأنه يقول أن الأصل هو توفير اللحى وتركها على الإطلاق وعدم الأخذ منها إلا إذا كان في الايه في النسك، فله أن يأخذ مزاد عن القبضة. فحمله على حالة غير حالة النسك. قال الحافظ الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. يعني بيقول قد يكون من فهم بالأخذ من الطول والعرض، قد يكون هذا مربوط بالنسك، وقد يكون أن هذا مربوط عموما بمن فحشت لحيته، بمن فحشت لحيته اللي هو يعني بقت إيه؟ وقال في الدراية قوله إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة، روى أبو داود والنسائي من طريق مروان بن سالم رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ليقطع ما زاد على الكف، رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ليقطع ما زاد عن الكف، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد ومحمد بن الحسن. وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة نحوه، وهذا من فعل هذين الصحابيين يعارض حديث أبي هريرة مرفوعا: احفوا الشوارب واعفوا اللح. يبقى احنا قدام ايه يا اخوان؟ باختصار كده امام عمومات جاءت في السنة بألفاظ متتابعة صريحة، اللي هو بيسموه ايه؟ صريح المنقول، منطوق، صريح المنطوق، فهم؟ وليس بالمفهوم، منطوق دل على حكم اللحية او حكم اطلاقها وكيفيته. ثم جاء من فعل بعض الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنه انه يمكن ان يؤخذ من طولها ومن عرضها مزادة عن القبضة، فهم؟ وان منهم من حمل ذلك على فحش اللحية، ومنهم من حمله على النسك. فبيقول ان هذا اللي هو فعل الصحابة او بعضهم، بعض الصحابة يعني زي ما ذكرنا الصحابيين، مقابل بماذا؟ بالعمومات الثابتة من امر النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابي هريرة: احفوا الشوارب واعفوا اللحى، اخرجه مسلم طبعا، وغيره بقى من الايه، من الروايات الاخرى. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: خذوا الشوارب واعفوا اللحى. ويمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال او ما قربه، بخلاف الاخذ المذكور. وده طبعا كلام بعيد جدا ان يقال ان الاعفاء والاطلاق والارجاء اللي هو الالفاظ اللي وردت مأخوذة على عدم الحلق. لا طبعا مش مأخوذة على عدم الحلق، لانها الالفاظ بجملتها تدل على كما قلت اللي هو المختار من كلام العلماء هو ماذا؟ هو ان تترك ولا يؤخذ منها شيء. هذا ولا سيما ان الذي فعل ذلك هو الذي رواه، ان الذي اخذ من القبضة هو راوي الحديث اللي هو ابن عمر رضي الله عنه. وطبعا دي مسألة معروفة في الاصول يا اخوان، وهي ان الصحابي يقع فعله خلاف روايته، ان الصحابي يقع فعله خلاف روايته. ودي لها مثل مشهور في الفقه عارفينه الاخوة اللي بيدرسوا، وهو حديث ابي هريرة: في اذا ولغ الاناء في كلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احدهن بالتراب، وكان ابو هريرة لا يغسله الا ثلاث. يعني هو اللي روى الحديث، ولما كان بيجي يفعل يفعل خلاف ما روى، بناء على فهم فهمه، لعله فهم ان سبع دي للايه؟ للتكثير. فهم كده ان سبع دي للايه؟ للتكثير وليس سبعة، فهم؟ لكن عموم الناس اخذوا العدد سبعة سبعة، ده مثلا. فانا قصد اقول انه وارد انه يقع فعل الصحابي خلاف روايته. بقيت مسألة هنا فيما يتعلق باللحية، سألني فيها كثير من الإخوان، وبعضهم اكتنفني كده وأنا خارج وقعد يكلمني فيها زي ما يكون حاجة سرية. وهي مسألة حلق اللحية من أجل الجهاد، حلق اللحية من أجل إنه يبقى يجهز نفسه أو ما شابه يعني. عرفنا فيما سبق ان اللحية واجبة وان حلقها حرام، لكن بعض الناس وقف قدام الكلام ده كله وقال لي: لا ده ابن تيمية قال ينفع تحلقها في دار الحرب. فلما جاء فيهم قال لي: لا ده ابن تيمية قال ان مش واجبة، ابن تيمية قال ان انت لما تكون في ارض مغلوب فيها تحلقها. وقعدوا يقولوا ابن تيميه قال، ابن تيميه قال، ما اعرفش. وكل واحد عنده ابن تيميه، ما هو مش هو مش ابن تيميه واحد، كل واحد له ابن تيميه خاص بيه. هو فاحنا نقرا كلام ابن تيميه المتعلق بوجوب اظهار الهدي الظاهر وجواز التنازل عنه اذا كان المسلم مغلوبا وكانت هناك مصلحه تقتضي ذلك. انا عايز اقرا عليكم الكلام، كلام ابن تيمية المتعلق بالهدي الظاهر ووجوب إظهاره، من باب أن نتعلم ذلك، عشان مش كل واحد يقول ابن تيمية قال ابن تيمية قال ابن تيمية قال. عمزة بتوع الجن نقول لهم أنه لا يجوز استخدام الجن، وأن استخدام الجن كهانة، وحتى لو كان بيترتب على ذلك بعض الأمور التي يقع بها معرفة بعض الأحوال المتعلقة بالمصروعين أو الممسوسين بالجن أو مشابه، فلما يقال له أن هذه كهانة يقول لك ابن تيمية قال، فظلموه وادعوا عليه ما لم يقل. ليه؟ لأنه نفس المسألة، كل واحد يريد أن ينتصر عليك بكلام الأئمة فيما فهموا لا فيما قالوه، وفهم حاجة معينة، أرى كلمتين فهم منهم شيئا. وأنا أنصح أي واحد وأي واحدة إذا أرادوا اتباع الهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالإيه؟ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أنا بتمنى أكون على الهدى ودين الحق، وبالتالي أنصح كل من أراد أن يكون على الهدى ودين الحق، لما واحد يقول ابن تيمية قال ها أو ابن القيم قال أو فلان قال أو علان قال، يقول له إيه؟ يتيني بالكتاب أنا أقرأه، أو هات الكتاب الذي فيه هذا الكلام، لأنك سترى عجبا، سترى كلاما بالمقلوب. لأن كثيرا كانوا يأتوني فهم ويخاصموني، شوف العجب، بكلام هم فهموا ذلك. فقلت أقول له طيب ماشي هات الكتاب، أنت عارف أنا ما أعرفش حاجة وأنت راجل الحمد لله ربنا علمك، وريني الكتاب. يروح يجيب الكتاب، طبعا بعد فبعضهم ما بيجيبش يجيش تاني خلاص. البعض بقى اللي هو يعني ايه مستأسد يجيب الكتاب ويجي، اقول له اقرأ يا ابني، اقرأ ها، يجد انه مقلوب لما يقول. زي ما اقرأ معكم دلوقتي كلام ابن تيمية قال في ايه، احلقوا لحاكم وتمربوش لحاكم والبسوا سلاسل ها وحطوا حظاظة، يعني طلعوا الراجل. يا لطيف يا لطيف يا رب. قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 176، إن كل ما جاء من التشبه بهم، وكان بيتكلم عن التشبه بالكافرين وباليهود والنصارى على الأخص، إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك لأن اليهود إذ ذاك كانوا لا يميزون عن المسلمين لا في شعور الشعر ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها. يعني في الإسلام في أول الأمر لم يأمر المسلمين بأن يتميزوا عن من كانوا معهم. كان المسلمون يعيشون في المدينة وكان معهم يهود، وكان المسلمون يعيشون في مكة وكان معهم مشركين، ولم يؤمروا لا في مكة ولا في المدينة بماذا؟ لم يؤمروا لا في مكة ولا في المدينة بمخالفة من كانوا يخالطون، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنهم كانوا في استضعاف شديد، والأمر الثاني أنه لم يكن الكفار أو المشركين يتخذون مراسما ها تميزهم. حتى اتخذوا فيما بعد زي ما قلت لك من شوية، قلت لك إيه؟ قلت لك إن النصارى لما شافوا إن المصريين بقوا بيتشبهوهم فتأففوا من تلك المشابهة، فأرادوا أن يميزوا أنفسهم، فاتخذوا من العلامات لم تكن موجودة أصلا هذه العلامات، لكن حرصوا على وجودها أو على الإكثار منها إن كان موجود بعضها من قبل. لماذا؟ حتى يتميزوا ويتزيلوا عن من؟ عن عموم المسلمين الذين تشبهوا بهم بحلق اللحى، وتشبهوا بهم في قصة الشعر، وتشبهوا بهم في الملبس، نفس اللباس نفس الحلقة نفس حلق اللحية نفس الشعر، فبالتالي هو حس انه ده زيه، طالب في الجامعة ولا موظف ولا بياع ولا كذا، يريد ان يميز نفسه. كان اليهود والمشركون في اول الامر لم يتخذوا شعارا له، فبالتالي كانت الامور هم والمسلمين شكل واحد، هم والمشركين شكل واحد، مسألة ما فيش فيها، مع الاستضعاف يعني من عدم وجود اللي دول لهم شارة ولهم شعار، ومع الاستضعاف فلم يؤمروا بهدي. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. في الشعار، الشعار مش الشعر، الشعار يعني العلامات، والهدي ما يكون من شكل اللحية، الملبس، العمامة، القلنصوة، الشارب، كل ده اسمه ايه؟ اسمه هدي. وسبب ذلك، سبب بقى ان ما كانش فيه وفي كذا، ان المخالفة لهم لا تكون الا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد والزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في اول الامر ضعفاء، لم يشرع المخالفة لهم، يعني لم يؤمروا بأوامر مباشرة يكلفون بها بأمور يخالفون فيها من حولهم. فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ربنا شرع ذلك، شرع ايه؟ شرع الأوامر المتعلقة بمخالفته. أهل الكتاب أو اليهود لا يصلون في نعالهم، صلوا في نعالكم، بقت أوامر الغرض منها فقط إيه؟ الغرض منها فقط المخالفة. يعني ما فيش حاجة اسمها قربة الصلاة في النعل، وإن الصلاة في النعل بتسعين درجة، وإن الصلاة محتفيا خمسين درجة، لا، إنما الصلاة في النعل ها ليست فيها مزية إلا مخالفة. إنهم لا يسبقون، اسبقوا، فهم؟ وفي حاجات أكد عليها وإن كانت قربة شدد عليها مع أنها قربة عشان المخالفة. فرقوا بيننا وبين أهل الكتاب في الصيام أكلة السحر، يبقى تسحر بنية السحور دي عبادة، وكمان بنية مخالفته. الشاهد عشان مش هنقعد نعدد، انهم امروا بعد قوة الدين وظهوره امروا باوامر خاصة بالمخالفة، بقى عندهم كده اسمها شريعة المخالفة. حتى ابن تيمية جمع الشريعة دي في اكتلاب الصراط، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة اصحاب الجحيم، جمع فيه كل الامور المتعلقة. كتاب عظيم جدا جدا، كتاب عظيم، ويعني فاته الكثير جدا من لم يقرأه. طبعا الكتب دي كلها، اصلا الكتب دي كانت ممنوعة، مش ممنوعة عند امن الدولة، ممنوعة عند مشايخ الارجاء، لانها كتب تكفير، اوعى خد بالك، دي كتب تضليل، كتب مش عارف مكفراتية، كتب خوارج وكده دعك. لكن هذا كتاب عظيم جدا، كتابان لابن تيمية من لم يقرأهم فهو موكوس بلا منازع، موكوس. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم جمع شرائع المخالفة، وجمع تدريس لتعليل المخالفة. المخالفة في الإسلام ايه بقى؟ من باب ايه؟ تطلع اللسان ها؟ ولا من باب الحك على الكف؟ لا، دي عقيدة، نوع من التشرف بشرف الإسلام، وألا تسمح لنفسك انك تنزل، لازم تنك ايه؟ ولا تهنوا وتحزنوا وانتم اعلون ان كنتم مؤمنين، علو الايمان. والكتاب الثاني اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وده كتاب افضل كتاب، افضل كتاب تعلمته وقرأته وعلمت منه فيما يتعلق بقضية الاستهزاء وخاصة بالرسول. في كلام قاسم لظهور المرجئة، وقاسم لظهور دعاة الطواغيت الذين يدافعون عنهم حتى وقتنا هذا، أمثال الشيخ الفلان الفلاني والأستاذ الفلان الفلاني والأستاذ الدكتور فلان الفلاني. ليه؟ لأنه كلام قوي جدا 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 في أن الاستهزاء كفر لا يعذر فيه بجهل، ولو كان هزلا، ولو كان بغير قصد، ولو كان بغير اعتقاد، ولو كان بغير استحلال. المقصود ان الكتابين دول أنا أوصي إخواني أن هم يقرؤوهم إن كانوا يريدون أن يكونوا على الهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والمفلح هو من كان على الهدى ودين الحق. أما اللي تبع الشيخ فلان يبقى هي يوم القيامة يتبع الشيخ فلان، اللي تبع السيد العربي يوم القيامة يتبع السيد العربي، ما لهوش دعوة بالهدى ودين الحق ما دام هو ارتبط بشخص، لأن احنا مش مأذونين الارتباط إلا بشخص واحد بس، محمد صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. أبو بكر قاعد مع الصحابة بيسألوه في مسألة في الحج، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كذا وقال كذا، قال له بس ده ابن عمر ابن عباس قال ولكن أبو بكر وعمر قالوا كذا وفعلوا كذا، قال يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، يعني رجم تترجموا زي الكفار. أقول لكم قال رسول الله وتقول طب يا ابن عباس ده النهاردة بتقالينا قال رسول الله، وبنقعد نقول له الشيخ فلان والشيخ علان ومش عارف الدكتور فلان والدكتور علان، يبقى احنا مش هينزل علينا حجارة من السماء، ده احنا هينزل دبابات بحيث تفقع دماغه، لو ما جابتش نتيجة تفقع عدانا، لانه ينبغي اهلاكه، لانه بيقدم اقوال اناس ملهاش تمن. انا ماليش تمن تقدم كلامي على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى طمة تبقى سودة. انما هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وسبب ذلك ان المخالفة لهم لا تكون الا بعد ظهور الدين وعلوه، كالجهاد والزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في اول الامر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وقوي وعلى شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم، شو بقى الكلمة اللي هم ايه اللي قالك ابن تيمية، قالك احلق واعمل والبس مش عارف حط علبة سجاير وخش السيمة، بس ما بلوش سيمة ايه، ومثل ذلك اليوم لو ان المسلم بدار حرب او دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل في بعض المواطن وبعض الأحوال قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، اللي هو بقى إيه حلق اللحية والسلسلة، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فين في الكلام ده بقى انه قال ان احنا ايه نحلق لحيتنا وان احنا نسيبها كذا والهدي الظاهر ما يلزمناش الهدي الظاهر في اي موطن؟ نكمل. فاما في دار الاسلام والهجرة التي اعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، واذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهرت حقيقة الأحاديث، ظهرت حقيقة الايه الأحاديث. يعني ايه؟ يعني المسلم الأصل انه مطالب بما استقر في الشريعة من إظهار الهدي الظاهر ومخالفة الكفار. طب فإن كان في أرض إن أظهر أدير، يعني في بعض الأحيان في بلاد أنا قابلت واحد من خوزستان قال لي إحنا بنتسحر في الضلمة لأن الأمن لما بيشوف النور متنور قبل الفجر بشوية بيعرف ان احنا بنصوم فبيعاقبنا. بنصوم مش بنجهز للجهاد، فاهم؟ زي ما كانوا بيعملوا زمان في الاندلس، ينظروا في المية لما بيلاقوها تنقص يعرفوا انه متوضى، وبالتالي يقتلوه عشان بيتوضى لانه من المسلمين، لان هم كانوا بيفرضوا عليهم ان هم يبقوا نصارى او مثل ذلك. يبقى معنى ذلك انه ايه؟ مش هيستطيع، لان هيصيبه ضرر عظيم. هيصيبه ايه؟ ضرر عظيم. زي ما كنا فينا اي واحد ملتحي يقول لك تعال هات بطاقتك وتعال هات صورتين وتعال لي بالليل. مره واحد قابل واحد وقال له تعال هات بطاقتك وتعال بالليل. المهم دوكا بقى ايه بجح، اداله البطاقه وقال له وراح له بالليل. ودوكا لما خد البطاقه ضربها في جيبه مش مثلا حتى يقراها. راح هناك لقى اسمه ايه؟ ميشيل بطرس برسوم سلام، مش عارف ولا بطرس برسوم. فقال له طب انت ليه اديتني البطاقه؟ قال له انت طلبت البطاقه فاديت لك البطاقه، وانت عارف احنا لازم تبع القانون ما نخالفش القانون. دوكا بقى يضرب اخماس في اسداس ومش عارف يعمل له ايه ولا يقول له ايه، واخد بالك؟ ليه؟ لانه لكن يكفي ان هو اظهر له امتهان اللحه دوكا. يعني الان انت الحمد لله عافاك الله من ذلك. يبقى مفاد كلام ابن تيميه باختصار قبل ان انهي كلامي هو انه يبين ان الهدي الظاهر لازم لوازم الشريعه، وكلما كان المسلم في ارض له فيها قوه ولو فيها منعه لزمه على الوجوب اظهار الهدي الايه؟ الظاهر كلهم بحسبه. يعني العمامه سنه يبقى سنه، اللحيه واجب يبقى واجب، القميص سنه يبقى كده يعني. بشرط ان هو ايه؟ يحرص على ذلك من اجل مخالفه غيره. ودي النقطة اللي بطالبكم بيها وبحملكم المسؤولية. حاولوا ان انتوا تورونا النصارى من المسلمين. ما تخلوناش متلخبطين. هم متأففين من اختلاطكم بيهم. خلاص كل واحد منهم هيركب على العربية صليب خشب متر في متر. وكل واحد يحط بقى على البتاع دلوقتي بيبني بالطوب كده، كل بلكونة بيبني بالطوب صليب كده. عايز يقول لك أنا عايز يحلف. لو انت برضه بتحرق لحيتك وبتلبس قميص مشجر وعامل لي سلسله في رقبتك وفضل تحط جرز، فطبعا ده مش ما ينفعش. انت شرفك الله بالاسلام. فالهدي الظاهر مسلك شرعي يتميز به المسلم عن غيره يلزمه عند القوه، ها؟ اما عند الضرر او المصالح المسلمين من ياتي لي بخبر القوم واضمن له الجنه؟ محمد بن مسلمه ندبه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الاشرف طاغوت الأمة الذي كان يهجو النبي ويبغض الناس فيه، فمحمد قال أنا لها وتصدر لذلك. ثم استأذن النبي قال يا رسول إذني أن أقول فيك، لأن أنا لو رحت لازم أتكلم بكلام إن أنا بكرهك عشان أقدر أتقرب إليه. فقال أذنت لك. يبقى معنى ذلك إنه إيه؟ جوز له ترك شرط من شروط الدين، صحة الدين، لمصلحة عظمى أو كبيرة. فبالتالي ممكن أن يترك الهدي الظاهر إذا كان وراء ذلك إيه؟ مصلحة عظيمة. أما أن يترك الهدي الظاهر من باب أن الإنسان يريد أن يزوب في المجتمع ويتحلل فيه، أو يتأول أمور لا صحة لها، أو يظن أن هذا أصل في مثل أحوالنا، أو يقعد يقول لك ده مصر بلد كفر، مصر بلد حرب، وهكذا. الدار بأهلها، الدار بأهلها، هذا ما أدين به. ومصر بلد مسلمة بناء على ان اهلها غالبهم مسلم، لان الدار بايه؟ باهلها. فاهمين؟ فدي جزئية اردت التنبيه اليها حتى نفهم انه. ثم ذكر ابن القيم فيما ذكرت وقرأت عليكم في اخر كلامه في هذا الفصل المتعلق بهدي في الشارب وسن الفطرة، ذكر امورا من الفطرة كانت في الإبط وحلق العانة. هذا ما سأبينه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومن الله الهدى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.